بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما بين الحافظ رحمه الله تعالى ما في نخبة الفكر من فوائد جمة وشوارد وفرائد، وأنه بالغ في شرحها إيضاحا وتوجيها وبين خبايا زواياها، لأنه صاحب البيت وصاحب البيت غالبا أدرى بما فيه، بين قال: فأقول مستعينا بالله رب العالمين طالبا من الله لا من غيره التوفيق، وهو لا يكلك الله إلى نفسك فيما هنالك، أي في بيان ما في نخبة الفكر من فرائد وفوائد وزوائد.
الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث.
تكلم على الخبر، فالنخبة في مصطلح أهل الأثر ومن مصطلحاتهم الخبر، لذا بينه بادئ بدء فقال: الخبر لغة من الإخبار بالشيء، عند علماء هذا الفن عند المحدثين مرادف، أي أنه بمعنى مرادف للحديث، والحديث لغة ضد القديم، واصطلاحا ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فالحافظ بن حجر صدر اصطلاح المحدثين بادئ بدء بيانا لرجحانه، فقال: الخبر عند علماء هذا الفن عند المحدثين، ونحن ندرس اصطلاح علماء الحديث، مرادف مرادف. وتقدم معنا بيان دلالة الترادف في غير ما درس للحديث، فيطلق الخبر ويطلق الحديث بمعنى ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى الترادف، دلالة الترادف، وهذا هو الصحيح. نعم.
وقيل: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره.
قوله وقيل إشارة إلى التضعيف. الحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، والخبر ما جاء عن غيره، فتكون الدلالة دلالة تباين. فعند قوله عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، هذا عند الأكثرين بدليل قوله وقيل، أي أنه ذكر القول الثاني وعلمت أن الصحيح هو الأول. إذن القول الثاني أن الحديث مختص بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر ما جاء عن غيره، فلا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد، فيقال حديث موقوف حديث مقطوع. إذن الحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر ما جاء عن غيره، عن الصحابة عن التابعين، هذا القول الثاني، فيكون بينهما تباين. إذن الأول ترادف والثاني تباين. نعم.
ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث.
ومن ثم أي من أجل التفريق بين الحديث والخبر عند القائلين بذلك في هذا القول، قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها، بالتواريخ أي بالتاريخ، تاريخ هذه الأمة وما شكلها من أخبار أهل الكتاب ومن القصص والحكايات وما جاء عن الملوك وغير ذلك، الأخباري لأنه يخبر ويروي، ولمن يشتغل بالسنة بالأحاديث المحدث. فالخبر لما أطلق على غير الحديث قيل للمشتغل بغير الحديث من التواريخ وغيرها أخباري لأنه يخبر، والحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيسمى المشتغل بالحديث محدث.
وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا.
قوله وقيل هذا القول الثالث، بينهما بين الخبر والحديث عموم وخصوص مطلق، ودلالة العموم والخصوص مطلق أن يكون بين المفهومين اللذين يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر. عندنا مفهومان، أحد هذين المفهومين يصدق على الآخر بجميع أموره وعلى غيره، وعلى غيره، فيكون الأول الذي عم يسمى الأعم مطلقا، والثاني الأخص مطلقا. ومثل له بالمعدن والفضة مثلا، فهنا قولنا معدن يعم المعادن كلها ومنها الفضة، فهنا إيش؟ الأعم مطلقا. والفضة لا يعم المعادن، وإنما يختص بهذا المعدن الذي هو الفضة، فهو الأخص مطلقا. إيش العلاقة بين المعدن والفضة؟ علاقة عموم وخصوص مطلق، واضح؟ فمن هنا قال وقيل بينهما، أي بين الخبر والحديث، عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر، أي أن الأعم مطلقا هو الخبر، الأعم مطلقا هو الخبر، لأنه يطلق على الحديث وغيره، والأخص مطلقا هو الحديث لأنه لا يطلق إلا على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، أي ليس كل خبر حديثا، واضح؟ ذكر رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال. القول الأول الذي رجحه الحافظ أن الخبر مرادف للحديث، فيطلق الخبر بمعنى الحديث والحديث بمعنى الخبر. هذا عند من؟ عند علماء هذا الفن. القول الثاني دلالة التباين، ما جاء الحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، والخبر ما جاء عن غيره. القول الثالث قالوا بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. وبعضهم يرجح المعنى الثالث من ناحية أن الأمور اصطلاحية، أن الأمور اصطلاحية، والأمر في ذلك سهل، الأمر في ذلك سهل، والعلم عند الله، وما صدره الحافظ ابن حجر هو ما عليه أكثر المحدثين. قال وعبرت هنا، أي في المتن، بالخبر أي دون الحديث، ليكون أشمل لما تقدم ذكره من الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جاء عن غيره، لأنه سيأتي معنا في باب الموقوف على الصحابي والمقطوع وغير ذلك. فهنا يقول عبرت هنا بالخبر ليكون أشمل. نعم، وهذا ظاهر، ففي القول الأول أن الخبر بمعنى الحديث ظاهر، فشمل الحديث لأنه بمعناه. وفي القول الثاني عبر بالخبر، بارك الله فيكم، ليكون أشمل وأعم. قال فهو باعتبار وصوله إلينا، أي أنه عبر بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا، وصول هذا الخبر إلينا، سواء كان مضافا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى غيره، أو إلى غيره.
إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعلة.
يقول الخبر هذا إما أن يكون له طرق، الخبر إما أن يكون له طرق، قال أي أسانيد كثيرة. من أين أخذنا الكثرة؟ من هذا الجمع كما سيأتي، لأن طرقا هذا بيان لمعنى قوله أسانيد كثيرة في معنى طرق، جمع طريق، وسميت الطريق طريقة لأنها تطرق بالأقدام، فطرق جمع طريق. وفعيل في الكثرة، وهو ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية، يجمع على فعل بضمتين، طريق طرق، إذن فعيل فعل جمع كثرة، لهذا قال أسانيد كثيرة، لأنها من العشرة فما فوق، ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية. وفي القلة على أفعلة، كأطرقة طريق على وزن أطرقة أفعلة، ورغيف أرغفة على وزن أفعلة. فهو لما قال إما أن يكون له طرق وبين طرق أنها الأسانيد وقال كثيرة بين وجه كثرتها، لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، ولهذا قال طرق، من هنا علمنا أنها كثيرة.
والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن.
وهذا تعريف. أنا طريقتي في هذا المتن فك العبارات. إذا جئت سأنقل لكم انظروا هذه الحاشية ترون ما سينتهي الكتاب، وبعض هذه التعليلات حقيقة عليلة وتكاد تكون ميتة. نحن نريد أن نفهم اصطلاح علماء الحديث، بعض المباحث يتوسع فيها الطالب، والتوسع سيأتي معنا في التدريب إن شاء الله. فالمهم أن نفهم النزهة والنخبة، فك عبارات، لأن هذه المباحث الأغلب أنها مرت معنا. إذن نفك العبارات تكون كالمراجعة وتثبيت للأصل، والتوسع الآخر الذي هو الأكبر يكون معنا في التدريب فلا نتأخر. قال والمراد بالطرق الأسانيد، المراد بالطرق الأسانيد في قوله إما أن يكون له طرق، ويقول الحديث هذا جاء من طرق، أي جاءت له أسانيد كثيرة. من أين أخذنا كثيرة؟ من الجمع طرق، من جموع الكثرة. قال والمراد بالطرق الأسانيد والإسناد، لما ذكر الأسانيد ناسب أن يعرف الإسناد لأنه من اصطلاح أهل الأثر، حكاية طريق المتن. فالحافظ يقول الإسناد حكاية طريق المتن، يعني أنت لما تقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، هذا إيش؟ نحن نحكي الإسناد هذا. ولهذا عرف بعضهم السند بأنه الطريق الموصل إلى المتن دون قولنا حكاية، وهذا أضبط، هذا أضبط، لأن الإسناد قد يحكى وقد لا يحكى. فإذا قلنا حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال، هذه حكاية طريق المتن، وبمعنى آخر حكاية الإسناد أننا نذكره. لكن ما هو الإسناد؟ الطريق الموصل إلى المتن. كيف وصلنا إلى المتن؟ بطريق الإسناد. لما جاء البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا الإسناد طريق موصل إلى المتن. ولهذا ترى علماء الحديث يقولون هذا الحديث له طريق واحدة، له طرق بمعنى أسانيد، بمعنى أسانيد. إذن نقول الإسناد الطريق الموصل إلى المتن، والأمر في ذلك سهل.
وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر أو بلا حصر عدد معين.
سيأتي معنا أنه يقسم الخبر إلى متواتر وأحد. واعلموا بارك الله فيكم أن أصل هذا التقسيم من المعتزلة ومن شابهه، جاءوا إلى الأخبار فقالوا تنقسم إلى متواتر وأحد، لا لبيان كثرة الأسانيد وقلة الأسانيد باعتبار ما قبلها، لا، وإنما هذا التقسيم لما قام في قلوبهم من ضلال وبدع. وجه ذلك المعتزلة ردوا جل الأحاديث وأكثر الأحاديث بهذه القاعدة وهذا التقسيم. هو مرادهم ماذا من هذا التقسيم؟ أن يردوا الأحاديث التي تهدم أصوله، فقالوا العقيدة لا يستدل لها إلا بدلالة القطع واليقين، فقسموا الأخبار الواردة الأحاديث إلى متواترة أسانيدها كثيرة وطرقها كثيرة، وإلى آحاد دون ذلك، لأن الآحاد سيأتي معنا أقسام. جاءوا إلى أخبار الآحاد قالوا تفيد الظن ما تفيد العلم، والعقيدة لا يستدل لها إلا بما يفيد العلم، فردوا جل السنة. جاءوا إلى الأحاديث المتواترة قالوا هي وإن كانت قطعية الثبوت، لأنها أسانيد كثيرة كما سيأتي معنا في مبحث المتواتر، إلا أن دلالة هذه النصوص المتواترة ظنية. انظر إلى الهوى، يعني كيف تكون قطعية الثبوت ثم تكون ظنية الدلالة؟ وهذا مما يدل على عقولهم الفاسدة. وإلا فالخبر إذا جاءك من أناس كثيرين تحيل العادة توطؤهم على الكذب، يكون المعنى الذي نقلوه بالنسبة لك يقين. أن يأتي لك مثلا 20 شخصا ممن تعرفهم أو أكثر، والكل يقول إن الحادث الفلاني حصل فيه كذا وكذا، فهنا يعني يكون العلم، لكنهم يضطربون لما قام في قلوبهم من البدع، وهكذا حال أهل البدع. فقالوا هي أي المتواترة، وإن كانت قطعية الثبوت إلا أنها ظنية الدلالة، فحولوا السنة ما أخذوه، جاءوا إلى القرآن قالوا هو وإن كان قطعية الثبوت قطعية الدلالة لكنه خالف دلالة العقل وهي أقوى من هذه الدلالة، فردوا آيات القرآن التي تعارض أصولهم وقواعدهم الفاسدة. نعم انظر، ثم جاءوا فحكموا عقوله. إذن منشأ هذا التقسيم من أهل البدع والضلال. نأتي إلى أهل السنة، يقسمون الأخبار إلى متواتر وآحاد باعتبار المعنى في الطرق، هذا أمر. الأمر الثاني باعتبار الترجيح عند التعارض إن حصل، وإلا لا تعارض بين ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا يقول بعض علمائنا يقدم عند الترجيح. وهذه مسائل تكاد تكون نظرية، لكن أهل السنة جميعا اتفقوا أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أكان متواترا أو آحادا أنه يعمل بمقتضى بما دل عليه من أحكام وغيره. واضح؟ بقي هل خبر الآحاد يفيد العلم يفيد الظن؟ هذه مسألة تقدمت معنا في الاختصار، في اختصار علوم الحديث، وأن خبر الآحاد أن يأتي مثلا الثقة العدل فيروي عن الثقة العدل فيروي عن الثقة العدل أنه يفيد العلم هذا. يعني لو جاءنا آتني الآن مثلا نقول من علمائنا الشيخ ربيع يحدث عن الشيخ بن باز، والشيخ بن باز يحدث عن الشيخ محمد ابن إبراهيم، هذا ما يفيد العلم عندنا، بل هو في أعلى درجات العلم، لأن هؤلاء إما ثقات. أن يحدث مالك عن نافع عن ابن عمر ما يفيد العلم؟ يفيد العلم. فجاء أهل البدع من معتزلة فقالوا لا يفيد الظن، نحن لا نسلم لهم حتى في هذه المقدمة. طيب قد يقول السلفي كيف تقولون إن هذا القول من أقوال أهل البدع أن خبر الآحاد يفيد الظن؟ ها نحن نرى بعض أهل السنة يقولون ذلك، تجد في كتب المصطلح وفي كتب أصول الفقه من علمائنا الأجلاء من يقول إن خبر الآحاد يفيد الظن. أولا نقول إن تقريره هذا غير صحيح، هذا واحد. اثنين، هو وإن قال إنه يفيد الظن لكنه لم يوافق المعتزلة في أنه يرد، بل قال بوجوب قبوله. من هنا فارق أهل السنة الذين قالوا بهذا القول في أخبار الآحاد أنها تفيد الظن أهل البدع من المعتزلة وغيره. وعلم تأصيل المسألة، ما هو الدليل أنه يفيد الظن؟ كيف عرفت أنه يفيد الظن؟ وهذا مسألة أنه يفيد العلم ويفيد الظن، هذا بما يقع في نفس المحدث وبما يقع في نفس الإنسان، فكيف تجعل له قاعدة؟ ثم إذا جاء الأئمة يروون عن الأئمة والعلماء يروون عن العلماء، كيف تقول أنه هذا الخبر يفيد الظن في هذه الحال؟ طيب، ورد عليهم أهل العلم فقالوا الله جل وعلا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فأرسلهم إيش؟ فرادا واحدا واحد، ويأتي النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلة، ويأتي النبي ومعه الفئام والناس الكثيرين كموسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهل معنى هذا أنهم إنما تلقوا هذا الدين بدلالة الظن فكانوا يعني من باب الظن الراجح، أو أنه كان من باب العلم؟ لقى إلى بارك الله فيكم بالأول أنه من دلالة الظن، فمن هنا ينتقض هذا الأمر. ثم الأنبياء ومنهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يرسلون المعلمين. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن يعني قال له ستذهب إلى اليمن وأنت واحد، وخبر الواحد يفيد الظن، ولهو كان يفيد العلم اليقيني لأنه مرسل من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشاهد بارك الله فيكم كلام المعتزلة في عدم العمل بالخبر الواحد تحته عقائد فاسدة، ومن هنا طالب العلم يتنبه. يعني بعض نرى بعض طلاب العلم ربما يقع في مسألة وهذه المسألة تكون مرجوحة فيقول قال بها فلان وقال بها، يا أخي لا، أنت طالب علم، أنت طالب علم، طالب العلم يحقق، ما أنت عامي بحيث تقول لي إذا انتقد عليك في مسألة ما وبين الراجح والقول الصحيح وأن قولك مرجوح ولربما يكون قول له لوازم غير صحيحة، ما تأتي وتتجمع قال فلان وقال فلان، غير صحيح. ولهذا انتقد أئمتنا على أبي الحسن وغيره في مثل هذه المسائل، وسيأتي معنا طرق ما كان عليه أبو الحسن في هذا الباب. الشاهد رعاكم الله أن طالب العلم قبل أن يتكلم في المسألة يكون محققا له، ليست المسألة تقليد، أن طالب أتاك الله الآلة وأتاك الله العلم. نظير هذه المسألة الحديث القدسي، هل هو لفظا ومعنى من الله أو أنه لفظا من الرسول ومعنى من الله؟ هذه مسألة تراها مبثوثة، نحن طلاب علم جئنا إلى كلام أسلافنا فوجدنا أنهم يستدلون بالحديث القدسي في الرد على من ينكر صفة القول لله عز وجل ومن يقول إن الله لا يتكلم من معتزلة وجهمية، فجعلوا هذه الأدلة الأحاديث القدسية نصا في إثبات هذه الصفة. إذن الحديث القدسي قولا ومعنى من الله، وهذا ظاهر النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، من يقال إن القول قوله يبين أن هذا القول لله لا له، وهذه ظاهر الدلالة وظواهر النصوص. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وأن تأتي تقول لا، هذا القول هو قوله صلى الله عليه وسلم لا قول الله عز وجل، بأي دليل؟ إذن هنا نأتي إلى التأصيل والتحقيق في المسألة، وأن الحديث القدسي قولا ومعنى من الله، وهذا قول الأسلاف. نأتي، جاء الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله هو النفسي، وأن القرآن هذا الموجود هو حكاية عن كلام الله وعبارة عن كلام الله، فأصلوا هذا الأصل، الحديث القدسي ليس كلام الله حقيقة وإنما هو معنى كلام الله الذي عبر به رسول الله. عرفتم المعنى الآن؟ هذا قول الأشاعرة. يأتي بعض أهل السنة قد يقرر أن الحديث القدسي لفظا من الرسول ومعنى من الله، ما يأتي طالب العلم يقول أنا أخذ هذا القول، لا، هذا قول مرجوح. ولهذا قال بعض المحققين من قال بذلك من أهل السنة قال بقول الأشاعرة شعر أم لم يشعر، وهذا مما دس في علم مصطلح الحديث. فهنا طالب العلم يحقق المقام وينظر في أدلة القائلين هؤلاء وهؤلاء، لأن الكلام بين أهل السنة، منهم من يقول لفظ ومعنى من الله وهذا الذي عليه الأسلاف، ومنهم من أخذ من كتب الإصطلاح وجرى على هذا فقال لا، لفظ من الرسول ومعنى من الله. ونحن علمنا يقينا أن هذا الإدخال من قبل أهل البدع، ما نجعل القائلين به من أهل السنة حجة لنا في القول بهذا القول الذي هو أصل أصله أهل البدع أبدا. لكن هل وافق أهل العلم؟ هنا النكتة، القائلين بإن الحديث القدسي لفظا من الرسول ومعنى من الله، هل وافقوا الأشاعرة في قولهم في كلام الله؟ الجواب لا، لم يوافقوا. فمن هنا بارك الله فيكم نصيحة رأيتها للعلامة ربيع، أن طالب العلم يحقق، يعني إذا وجد الاختلاف ليس معنى هذا أنك تأتي وتقول لا، حقق، أتاك الله سبحانه وتعالى آلة التحقيق والتمييز فتنظر في هذه الأقوال وما أدلة هذه الأقوال وما ترجيح هذه الأقوال. نعود إلى مبحثنا في المتواتر والآحاد لأخينا الشيخ صلاح كنتوش، مؤلف طيب في إنكاري وبياني هذا التقسيم، تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، أنصح بقراءته. علوم الآلة هذه يا إخواني، شوف، أدخل فيها ما أدخل، فلا بد للطالب أن يكون حريصا. ولهذا لماذا لا يأخذ العلم إلا عن أهله؟ كي تستفيد هذه الفوائد. أنت ستأتي تقول خلاص قال الحافظ ابن حجر ورأيته قال العالم الفلاني، الحمد لله الأمر، وتحت هذا التقسيم كما يقال نار البدع المضطرمة، فلا بد لطالب العلم من التأني. وإياك أن تتكلم في مسألة ارتجالا كما نرى بعض الناس الذي يظهر لي وهو ليس أهلا للاستظهار، أو أنه تعن له المسألة في أثناء الإلقاء شيء ويلقيها وبعد يذهب يبحث في كلام أهل العلم ها هنا وهنالك. وهذا ما فعله أبو الحسن لما انتقد عليه ما انتقد، سواء كان في أخبار الآحاد سواء كان في كلامه في الصحابة، حتى جمع للرافضة ما لم يستطيعوا أن يجمعوه. واضح يا أخواني؟ فالإنسان بارك الله فيكم لا يكن مقلدا. تقليد والله مر، لكن لما تحقق وتصل إلى الفائدة بدليلها وتتأنى، وهذا استفدناه من مشايخي، وذكرت لكم أني قد جمعني الله جل وعلا بشيخنا أبي إبراهيم، هذا مربي عالم جليل، والآن هناك من يطعن فيه وهو المطعون، وهناك من يتكلم فيه وهو المجروح هذا الذي يتكلم. نعم، في لما جاء إلى الفيوش ودعاه الشيخ عبد الرحمن العدني لوجبة الغداء ودعانا، فجمعني الله وإياه في مكان واحد في صحن واحد، وكنت أبحث في مسألة هل كل طاغوت كافر، مسألة دقيقة يعني ما هي سهلة، يعني بمعنى لا يطلق لفظ الطاغوت إلا على من كفر، أو أنه قد يطلق لفظ الطاغوت على الكافر وغير الكافر. واضح؟ وهذه المسألة أخذناها، أين أخذناها يا مشري؟ في الأصول الثلاثة. فجئت للشيخ وقلت يا شيخ أنا أريد أسأل عن هذه المسألة. قال لي تفضل. قلت هل كل طاغوت كافر؟ فقال لي الذي عندي أنه يطلق لفظ الطاغوت على الكافر وغير الكافر. وذكر لي من القائلين شيخنا، ونادري أن الشيخ رحمه الله بل الإمام المجدد جعل المرتشي طاغوتا وجعل الذي لا يعمل بعلمه طاغوتا. أين أخذنا هذا؟ كتاب التوحيد. أين أخذنا؟ الأصول الثلاثة، ذكرنا هذا المعنى أيضا. طيب يا أخواني، فقلت بعد ما سمعت ترجع قلت يا شيخ أنا قد وجدت كلاما للعلامة الفوزان وهو إمام في هذا الشأن، كما في مجموع فتاوي يقول إن كل طاغوت كافر وينزل. قلت يا شيخ وهذا الذي دل عليه حديث جابر لما قيل له أكنتم تعدون بارك الله فيكم تارك الصلاة طاغوتا؟ قال لا مش تارك الصلاة، نسيت، بمعنى أنه يعني ذنب، نسيت النص الآن، بمعنى أنه ذنب. ثم ساق الحديث في كفر تارك الصلاة، فذكرت له الأدلة. والله يا أخواني قد تأنى هكذا، ما زلت يعني مع أني أنا متأني، يعني المسألة هذه أبحث فيها لي فترة يعني، وتناقشت فيها مع إخواني، مع الشيخ ياسين العدني وإخوانه والإخوة المشايخ، ومع هذا كله يقول لي تأنى. حتى ذهبت إلى العلامة عبيد رحمه الله، استضافني في بيته، فلما دخلت ورحب بي جزاه الله خيرا، من جملة ما طرقت من الأسئلة قلت أريد أعرف يعني ترجيح الشيخ في المسألة، فقال لا شك أن كل طاغوت كافر. وسألته سؤالا آخر، وهل كل كافر يكون طاغوتا؟ قال نعم. مسائل دقيقة، يعني كل طاغوت كافر بمعنى لا يطلق، وهذا المذهب ليس معنى منه التساهل، هو أشد، بمعنى لا يطلق لفظ الطاغوت إلا على من كفر، لا يقال للمسلم طاغوت. مع أن الإمام المجدد نفسه في الأصول الثلاثة لما ذكر رؤوس الطواغيت ذكر منهم ماذا؟ الحاكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله، والحكم غير ما أنزل الله، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. شاهدي من هذا كله ما تستفيدون من هذه الفوائد التي سألنا عنها العلماء، وبالأخص قول الشيخ محمد تأنى. فالطالب يتأنى، يعني أنت مطالب منك الترجيح في كل مسألة؟ جواب غير صحيح. يعني ما نقول نعم أنك لابد في هذا الوقت أن ترجح، لا، أحيانا قد نطرق الخلاف ونمشي في المسألة وبعدها يفتح الله. أحيانا قد ترجح هذه المسألة ثم تجد مبحثا طيب. الشاهد أن الطالب يحقق، أن الطالب يحقق في المسائل وينظر في الاختلاف وفي أدلة المختلفين ويرجح بما فتح الله عليه. واضح؟ تفضلوا بارك الله.